أكبروا إلا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وهذه الآيات تحكي لنا مناظرتين من مناظرات القرآن، إحداهما مناظرة دارت بين الضعفاء وبين الرؤساء، بين الأتباع وبين المتبوعين، بين المستضعفين وبين المستكبرين. والمناظرة الثانية مناظرة مع الشيطان، حزب الشيطان يناقش الشيطان، يريد من الشيطان ان يدافع عنه، ان ينفعه، ان يغيثه. والشيطان يتكلم، يقول كلماته الاخيرة ويخطب خطبته الاخيرة. والشيطان لم يتكلم صادقا الا مرة واحدة، وهذه هي المرة الواحدة التي صدق فيها الشيطان، ولكن صدق عليه لعنة الله بعد فوات الاوان، لانه لم يخطب هذه الخطبة في الدنيا وانما يخطبها في الجحيم. فالمناظرة الاولى وهي المناظرة التي تجري بين المستضعفين والمستكبرين، والمناظرة الثانية وهي التي تجري بين الشيطان واتباعه، كل ذلك يحدث في اليوم الاخر. اليوم الاخر ايها الناس سيحدث فيه امور عجيبة، سنرى فيه اشياء ما كنا نحسبها، سيظهر لنا في يوم القيامة ان كثيرا من الذين احترمناهم وقرناهم لا يستحقون الاحترام ولا التوقير. وسيظهر لنا في يوم القيامة ان كثيرا من الذين رفعناهم الى سماوات المجد لا يستحقون ان يكونوا في مواطئ النعال، وان كثيرا من الذين جعلناهم سادة وكبراء لا يستحقون الا ان يعيشوا في جنب الحياة. كل ذلك يخفى عن كثير من الناس في هذه الدنيا، والله سمى الذين يخفى عنهم او تخفى عنهم هذه الحقائق سماهم الضعفاء، وهم لم يكونوا ضعفاء في ابدانهم، فاننا نرى كثيرا من الاتباع هم اقوى اجساما من المتبوعين ان كانت الاجسام هي المقصودة، ولكنهم كانوا ضعفاء في عقولهم، وكانوا ضعفاء في قلوبهم، وكانوا ضعفاء في تمسكهم بحريتهم، فرطوا في حريتهم وفرطوا في عقولهم، فتركوا المتبوعين يفكرون لهم، وتركوا ائمة الضلال يقودونهم، وصاروا وراءهم عميا وبكما. وثم هؤلاء هم الذين سببوا ازمات العالم، يوم القيامة يفضحهم الله سبحانه. ان الله سبحانه وتعالى يبين لنا ان امورا كثيرة ستحدث في يوم القيامة. وهذا هو السر في ان يكون هناك يوم قيامة. لماذا يوم القيامة؟ يوم القيامة لتصحيح الاخطاء. يوم القيامة لتصحيح المفاهيم. يوم القيامة لوضع الامور في نصابها. يوم القيامة لنصرة المظلوم على ظالمه ولنصرة المحروم من حارمه. يوم القيامة هو يوم الحقوق، تعود فيه الحقوق لأصحابها. يوم القيامة هو يوم النقمة ويوم القصاص الذي يقتص الله فيه من الظالمين واللصوص والمتاجرين بأرزاق الناس والمتاجرين بأخلاقيات الناس والمتاجرين بأعراض الناس والمتاجرين بدماء الناس. هؤلاء لم يفلتوا من يد الله أبدا، مهما طال بهم العمر فهو قصير، ومهما كانت فسحة الحياة أمامهم، ومهما كانت الحياة أمامهم ميسرة والرزق يأتيهم من كل مكان والأتباع يقصدونهم من كل مكان، كل هذا وإن طال فإلى زوال. والله سبحانه وتعالى يقول في الآية 42 من سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم. انظر، هؤلاء الظالمون الذين كانت رؤوسهم رفيعة مرفوعة، والذين كانت أشداقهم منتفخة، والذين كانوا يتكلمون بكبرياء وغطرسة، يوم القيامة نجدهم مهطعين مقنعي رؤوسهم، وليس هناك وجه شبه قريب من هذا الشبه إلا صورة الحمار وهو يسير يمد رأسه إلى أمام ثم تكون رأسه بين رجليه، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. انظر، لا يستطيع الواحد أن يرمس بعينه. هؤلاء الظالمون الجبابرة العتاة الذين كنا نقف أمامهم فترتعد فرائصنا. ولماذا أقول أمامهم؟ كنا نجلس بعيدا عنهم بحيث لا يروننا، وكنا نظن أن عيونهم تختلق الجدران فترانا في مخادعنا. هؤلاء الآن وبين يدي الله مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، ليست لهم قلوب. الذين كنا نظن انهم اقوى الناس قلوبا واعظم الناس افئده واصبر الناس واقدر الناس على المواقف المتعبه، هؤلاء نجدهم يوم القيامه وفي عرصات الجحيم قلوبهم هواء لا تستقر بين اجناحهم بين جنوبهم. لقد طارت من هول العذاب، طارت من شده العذاب، طارت تعاعا، ليس في احنائهم قلوب ولا ضمائر ولا أفئدة. وهل تثبت القلوب أمام عذاب يجعل الولدان شيبا يوم ترونها تذهل كل مرجعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذلك يوم ضروري وحتمي نحن ننتظره على أحر الشوق. نحن ننتظر ان يجيء يوم الله، نريد ان نعيش في يوم الله، نريد ان نعيش في الدار الاخرة لنسمع القصة كلها ولترفع الحجب عن اعيننا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، نرى الصغاة عرايا كما ولدتهم امهاتهم، نراهم على رقابهم ورؤوسهم مثل الجبال من حقوق العباد، نراهم أذلة منتشرين، طار عنهم الأتباع وطار عنهم الأشياع وبعدت جماهيرهم، كما عاد أحد يجري وراءهم ولا يصدق لهم ولا يحمي ظهره إعجابا بهم وتحية لهم. كل ذلك ذهب وكل ذلك ضاع وتقطعت بهم الأسباب، كل العلائق تقطعت وكل الرغبات انمحت، وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومن اهم القضايا التي ستعرض يوم القيامة قضايا المستضعفين وقضايا المستكبرين. وقضية المستضعفين هي قضية المستكبرين. لا تظن ان الله سيعذب الطغاة فقط، ولكنه ايضا سيعذب ضعفاء العقول والقلوب الذين استسلموا لهؤلاء وتنازلوا عن حرياتهم فصنعوا من هؤلاء طغاة. ان الطاغية لم يصنع نفسه، وانما صنعه المستضعفون، وانما صنعه الاتباع الاذلاء، وانما صنعه الذين باعوا حريتهم بارخص الاثمان، وباعوا كرامتهم بارخص الاثمان، وباعوا عزتهم بارخص الاثمان. هؤلاء هم الذين يصنعون الطغاة، ولذلك سيعذبون مع الطغاة. قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. هكذا يقول المستضعفون يوم القيامة. ان الله قال في سورة الاعراف، قال لكل ضعف، كل يأخذ ضعفا. المستضعفون يعذبون عذابا مضاعفا، والمستكبرون يعذبون عذابا مضاعفا. المستكبرون لانهم ضلوا واضلوا، عذاب لضلالهم وعذاب لاضلالهم. والمستضعفون يعذبون عذابين ايضا، عذاب لضلالهم وعذاب لانهم سمحوا للاخرين ان يضلوهم. وهكذا يعذب هؤلاء ضعفين، ويعذب هؤلاء ضعفين. ان يوم القيامة هو اليوم الذي قال الله فيه يوم تبلى السرائر. تظهر السرائر وتكشف وتعلن، وما خفي في القلوب سيظهر. واعظم ما سنراه يوم القيامة هو ذلة المستكبرين. ان هذا موقف نريد ان نراه، فلقد رأينا في دنيانا عزة المستكبرين وطغيان المستكبرين واستهزاء المستكبرين بكل القيم وبكل المقدسات وبكل الاخلاق وبكل آية في دين الله وبكل حديث من احاديث رسول الله. ويوم القيامة نراهم يرجع بعضهم الى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. سبحان الله، هكذا تقول سورة سبأ في آيتها 31. هناك امام الله منقوفون امام ربهم المستكبرون والمستضعفون، يرجع بعضهم الى بعض القول، تنازع، خصومات. يقول الذين استضعفوا الاتباع، السوقة، الدهماء، الذين فقدوا العقل والظل وتاهوا عن النجم القطبي، هؤلاء يقولون للمستكبرين لولا انتم لكنا مؤمنين. لولا انتم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وصدق الطرفان، الاولون المستضعفون يقولون لهم لولا انتم لكنا مؤمنين، ثم نجد ان المستكبرين يقولون لهم انكم كنتم مجرمين. وقال الذين استكبروا للذين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل ونتخذ له اندادا ونجعل له اندادا واثر الندامة لما رأوا العذاب. يقول المستضعفون للمستكبرين انسيتم مكركم بنا، انسيتم وعدكم، انسيتم وعيدكم، انسيتم العذاب، انسيتم التهديد، انسيتم الوعيد، انسيتم الحديد، انسيتم كل ادوات التعذيب التي استعملتموها معنا. ان هذا هو الذي جعلنا نكفر وجعلنا نصبر. الوعود والوعيد هو الذي جعلنا نستجيب لكم، لاننا ظننا انكم تملكون كل شيء ولا يفلت من يدكم اي شيء. فبهرنا بكم وسجدنا لكم واطعناكم فيما يغضب الله. انسيتم وعودكم. وفي الآية 12 من سورة العنكبوت نجد وعدا غريبا، وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. اتبعوا سبيلنا، هكذا يقول الطغاة والظلمة ويقول الكافرون سيروا معنا. يقولون لهم ان الله يقول ان طريقكم معوجة، ان طريقكم منحرفة، فيقول هؤلاء اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يوم القيامة لو جاءت عليكم ذنوب فاننا سنحملها عنكم، ظهورنا اقوى من ظهوركم، سواهلنا اقوى من سواهلكم، سواعدنا اقوى من سواعدكم، سنحمل عنكم الذنوب. والله يقول انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، سيحملون ذنوبهم التي عملوها وذنوبا مع ذنوبهم. وما هي هذه الاثقال التي يحملونها مع اثقالهم؟ انها الذنوب التي حملها الاتباع، فهم يحملون ايضا ذنوب الاتباع لانهم تسببوا في اضلالهم. ولكن ليس معنى هذا ان يعفى الاتباع من العذاب، فهم يعذبون ايضا لانهم فقدوا مواهب الله التي رزقهم اياها وتركوها وهجروها ونسوها والغوها. ايها الناس ان امهاتكم ولدتكم احرارا، هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كل الناس قد ولدوا احرارا. قالها عمر لعمر: يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ فاي انسان يفرط في حريته، اي انسان يفرط في عقله، اي انسان يفرط في قلبه، فقد كفر بنعم الله عليه. ان الله اعطاك عقلا لتفكر به انت ولا تجعل الاخرين يفكروا لك. ان الله اعطاك قلبا لتؤمن فلا تجعل الاخرين يرغمونك على عقيدة معينة. ان الله سبحانه وتعالى رزقك الحرية، سواء حرية الاعتقاد او حرية الفكر او حرية الحياة، حرية بين اهلك في مسألك، حرية في تجارتك، حرية في امورك كلها. وهذه الحرية غالية، هي اغلى من حسنات الحياة، هي اعز من نسيم الحياة، ان تكون حرا بين العباد وعبدا بين يدي رب العباد. هذا هو اثمن شيء. وهذه الحرية ليست هبة من احد. ان الناس يقولون لك اننا منحناك الحرية، لو انك قبلت هذا الكلام فانت مجنون ولا تفهم معنى الحرية. ان الحرية لا تعطى ولكنها هبة من الله، فالذي وهب الحرية هو الله، والذي سرق الحرية منا هم الطغاة. الله سبحانه وتعالى قد جعل الناس وخلق الناس جميعا احرارا، فايما رجل سرق حرية انسان فهو خارج على الله وعلى نظام الله. فالحرية ليست هبة من الناس، وانما هي منحة من الله سبحانه وتعالى. ان يقال لنا اننا نمنح الحرية او منحناك الحرية او منحناكم الحرية، فهذا في حد ذاته دجل، لان الحرية لا تمنح والحرية لا تعطى، ولكن حق يسترد لان الله هو الذي اعطاه ولان الله هو الذي منحه سبحانه وتعالى. في يوم القيامة ستصحح قضايا كثيرة، قضايا مغلوطة عاش الناس يفكرون فيها ويحاورون فيها ويتحاورون ويتجادلون ويتناظرون. قضايا كثيرة ستصحح في اول لحظة. ومن عجيب الامر ايها الناس ان القرآن الكريم صححها واعلن التصحيح. فمن نعم الله علينا نحن المسلمين ان جميع ما سيجري يوم القيامة ذكر لنا حرفا حرفا في القرآن الكريم، وان تفاصيل اليوم الاخر اوسع من تفاصيل اليوم الاول في القرآن. فالقرآن لم يتحدث عن الدنيا كما تحدث عن الاخرة، ولكنه تحدث عن الاخرة بتفصيل دقيق. كل ما سيجري في الاخرة، كل كلام سيقال، كل المواقف التي سيتكلم فيها الناس، والمواقف التي يسكتون فيها، ما الذي سيقوله اهل الموقف في الموقف، ما الذي سيقوله اهل الجحيم في الجحيم، ما الذي سيقوله اهل الجنة في الجنة، ما الذي سيقال لأهل الجحيم في الجحيم، ما الذي سيقال لأهل الجنة في الجنة؟ ماذا ستقول الملائكة؟ ماذا سيقول المرسلون؟ بل ماذا سيقول رب الخالق لعباده؟ من الذين سيرون ربهم يوم القيامة؟ ومن الذين سيحجبون عنه يوم القيامة؟ كل ذلك مدروس ومشروح في القرآن الكريم. إن هناك قضايا كما قلت لكم، هذه القضايا فيها نزاع شديد، وفيها أخذ ورد، وشد وجد. من هذه القضايا قضية الرسل، ومن الرسل المسيح عيسى بن مريم. هذه قضية ستعرض يوم القيامة، وهناك خطبتان كما يقول عامر الشعبي أحد رواة التفسير، يقول هناك خطبتان يوم القيامة، خطبة سيلقيها رسول الله ونبيه عيسى عليه السلام، وخطبة سيلقيها إبليس عليه لعنة الله. أما الخطبة التي سيلقيها عيسى عليه السلام فهي مذكورة في سورة المائدة في الآية 16 بعد 100 منها، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، لم يقل له أقلت أنت، لأن الله لا يعلم، لا يعلم أنه ليس هناك قولا، ولكنه يقول له أأنت بالذات الذي قلت، أم الذي قال رجل آخر قبولك أو غيره، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. تكلم عيسى عليه السلام عقب سؤال وجهه الله، والسؤال والجواب ليس من أسئلة الدنيا ولا أجوبتها، وإنما السؤال من أسئلة اليوم الآخر، والإجابة من كلام اليوم الآخر. الله يسأل يوم القيامة، وعيسى عليه السلام يجيب يوم القيامة، ولكن الله نقل إلينا السؤال والجواب في الدنيا في أصدق كتاب وأحق كتاب في القرآن الكريم، لنقرأها سلفا ولنعرفها اليوم، ولنعرف أن الذين يتجادلون في حقيقة عيسى عليه السلام، البعض يرفعه إلى مرتبة إله، والبعض ينزل به إلى درجة كذاب، ويتهمون أمه ويقولون فيها قولا فظيعا، قولا سميعا وبهتانا مبينا وعظيما، في الوقت الذي نجد فيه القرآن الكريم وهو الوسط، يدا عيسى عليه السلام في موضعه لا ينحرف يمينا ولا ينحرف يسارا، بينما تقول الآية 9 من سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالرسل ما جاءوا رقباء على الناس، والرسل ما جاءوا مسيطرين على قلوب الناس، والرسل ما جاءوا مسيطرين على عقول الناس، والرسل ما جاءوا ليستعبدوا الناس، وإنما جاء الرسل ليعلموا الناس فقط أن رب العقول ورب القلوب ورب الضمائر ورب الناس جميعا هو الله وحده لا شريك له. هذا ما جاء يعلمه رسل الله لخلق الله، مستحيل أن يقول رسول من الرسل، وقد جاء ليعلم العقيدة الصحيحة، مستحيل أن يقول رسول من الرسل البشر اعبدوني أنا ولا تعبدوا الله. وما كان لرسول أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. مستحيل أن يدعو رسول من رسل الله إلى عبادة نفسه أو إلى عبادة أمه أو إلى عبادة واحد من أقاربه أو إلى عبادة غير الله الواحد القهار. يوم يجمع الله الرسل جميعا فيهم محمد وفيهم كل المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ما الذي فعله أقوامكم معكم فيقولون لا علم لنا نحن لا نعلم إننا أنت علام الغيوب أنت وحدك الذي تعلم غيوب عباده. وعيسى واحد من الرسل فيسأله الله بعد هذه الآية بآيات فيقول الله له وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وعيسى عليه السلام ليس وحده هو الذي يعترف كثيرون سيعترفون يوم القيامة الملائكة يسألهم ربهم وهو أعلم بهم في عرفات الجحيم ويقول ربنا سبحانه وتعالى عن الكافرين أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون يا ملائكة أجيبوا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والشياطين تعترف وتتبرع أيضا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. كل يتبرع الكل يتبرع حتى الشيطان يتبرع كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. ونرى أن كل شيء ينطق حتى أعضاء الإنسان كنا نظن أن اللسان وحده هو الذي يتكلم ولكننا نجد أن الأيدي تتكلم والأرجل تتكلم والجلود تتكلم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويعجب الكافرون حينما يرون جلودهم تتكلم وتعترف بكل شيء وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والله يبتسم ويقول وما كنتم تستترون أن تشهد عليكم أيديكم ولا أرجلكم ما كنتم تستترون وكنتم تظنون أنكم تخفون على الله وحده ولكن الله مطلع على سرائركم وعلى ضمائركم. وتقول الآية الأولى من درس اليوم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. قوله تعالى وبرزوا كلمة برز في اللغة العربية تعني ظهر بعدما كان خافيا الظهور بعد الخفاء. فهل كانوا خافين عن الله حتى ظهروا برزوا لله ظهروا لله هل كانوا خافين عنه سبحانه؟ الجواب من وجهين. الوجه الاول ان هؤلاء الناس كانوا يظنون انهم في الدنيا تخفيهم ملابسهم عن الله تخفيهم بيوتهم عن الله يخفيهم ظلام الليل عن الله فكانوا يستترون ويبالغون في التستر ويظنون ان الله لا يطلع عليهم ولا يراهم. حسب ظنهم هم الآن يعتقدون أنهم قد برزوا زالت الثياب وزالت الأبواب وزالت الظلمات والأرض نفسها أصبحت بارزة ليس فيها جبال وليس فيها وهاد وليس فيها بحار، وانما اصبحت الارض بارزة واصبحوا بارزون عليها. والان خفيت العقيدة او الظن الذي كانوا يظنونه والوهم الذي كانوا يتوهمونه، واصبحوا امام الله حفاة عراة كما ولدتهم امهاتهم، حتى الصدور لم تعد تخفي ما في القلوب، وجاءت الكتب منثورة مفتوحة بالصوت واللون والصورة، كل شيء واضح. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. برزوا لله. الوجه الثاني، برزوا من قبورهم، جاءوا من قبورهم كالجراد المنتشر كالفراش المبثوث، جاءوا يسرعون يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون، ثم وقفوا في ارض واحدة يراهم تراهم عين واحدة ولا يحجبهم حاجب، برزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا، ذهبت وفود الرعاع الى مجموعات الطغاة، انا كنا لكم تبعا، نحن اتبعكم، نحن الذين كنا نجري وراءكم، نحن الذين كنا نكفر لمصلحتكم ونفجر لمصلحتكم ونشهد الزور ونقوله من اجلكم، نحن الذين كنا ندافع عنكم اكثر من دفاعنا على عن ديننا، نحن الذين كنا نحبكم ولا نحب الله، نحن الذين كنا نعبدكم ولا نعبد الله، نحن الذين كنا نقدم كلامكم على كلام الله، نحن الذين كنا نقصد وجوهكم اكثر مما نقصد وجه الله، نحن الذين كنا نتمنى رضاكم ولا نتمنى رضا الله، نحن الذين كنا نخاف غضبكم ولا نخاف غضب الله، انا كنا لكم تبعا، فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل تستطيعون ان تدافعوا الان عن اتباعكم الاذلاء المساكين؟ هل انتم مغنون عنا؟ وتأمل قوله تعالى من عذاب الله، من شيء، من تتكرر مرتين، ومن للتبعيد، يعني جزء من عذاب الله جزء من شيء، يعني كأنهم يقولون هل انتم مغنون عنا بعض عذاب الله، ليس عذاب الله كله وليس بعض عذاب الله ولكن بعضه جزء من جزء من عذاب الله. وهنا يتحدث الطغاة، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، لو ان الله هدانا لهديناكم. هذا الهدى في الدنيا او في الاخرة؟ لو ان الله هدانا الى الايمان الصحيح والتوحيد الصحيح الخالص لهديناكم اليه، ولكننا كنا ضالين، كنا لا نعرف شيئا عن توحيد الله ولا عن الايمان به، برغم اننا كثيرا ما نتسبق بالايمان وبالتوحيد، ولكننا لا نفهم ما ايمان وما توحيد. لو هدانا الله الى الايمان الصحيح لعلمناكم الايمان الصحيح، لكننا ما هدينا في الدنيا الى الايمان الصحيح، فكيف نهديكم الى الايمان الصحيح وفاقد الشيء لا يعطيه. وقال قوم من المفسرين المقصود الهداية الى الجنة، لو هدانا الله الى الجنة والى طريقها لعرفناكم بالطريق، ولكن الله حجب علينا طريق الجنة، فمن اين لنا ان نعرفكم بطريق الجنة؟ وياتي الهدى في القرآن الكريم بمعنى الهداية الى الايمان في الدنيا، وياتي بمعنى الهداية الى الجنة في الاخرة. ومن ذلك قول اهل الجنة حينما يدخلون الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا يعني للجنة، وما كنا لنهتدي للجنة لولا ان هدانا الله للايمان. اذا الهداية الاولى والثانية بمعنى الهداية الى الجنة، والهداية الثالثة بمعنى الهداية الى الايمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا يعني للجنة، وما كنا لنهتدي للجنة لولا ان هدانا الله للايمان. وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. فلنجزع أو لنصبر سيان، إما أن يصبروا في الجحيم أو يجزعوا في الجحيم. والجزع ضد الصبر، الصبر ضد الجزع، فسواء أجزع هؤلاء أو صبروا فهم سيان. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. ولأول مرة نسمع الطغاة يرون أنهم متساوون مع الرعاة، لأول مرة يقولون سواء علينا، نحن مستوون، نحن وأنتم في الصبر أو في الجزع. الآن فقط آمن الطغاة أنهم متساوون مع أتباعهم في الجحيم. هل كانوا يؤمنون بهذه المساواة في الدنيا؟ ما كانوا يؤمنون بأن هناك مساواة في الدنيا. وهؤلاء الذين طمس الله قلوبهم وطمس بصائرهم ظلوا يفهمون في أنفسهم غير الحق، حتى فهموا أنهم أذكى من الناس وأعقل من الناس وأكبر من الناس وأقوى من الناس، وأن طريقهم هو الصحيح وعلمهم هو الصحيح وفهمهم هو الصحيح. كذبوا ثم استمروا في الكذب، والكذب والكذاب يظل يكذب حتى يصدق نفسه، يظل الكذاب يكذب حتى يعتقد أن ما يقوله صدقا وأن ما يقوله حقا. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. محيط يعني منجا، ليست لنا نجاة، ليس لنا مطر، سقطنا في الجحيم ولن نخرج منه أبدا، ومن دخله لا يخرج منه أبدا. وهم هناك يقولون للزبانية في الجحيم ادعوا ربكم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم هدنا من العذاب، تخفيف فقط، يوم واحد. قالوا الزبانية اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ادعوا، ودعاء الكافرين في ضلال سواء في الدنيا او في الاخرة. حتى لا يقول قائل منكم ما بال هؤلاء الناس او كثير من الناس يدعون الله فلا يستجيب لهم. ندعو الله ان يهلك الكفرة، فاذا بالكفرة يتقوون علينا. نسأل الله ان ينصر المسلمين، فاذا المسلمين يمزقون في كل مكان. لماذا؟ الغلطة فينا وليست في ربنا. ان الله وعد ان يستجيب دعاء المضطر اذا دعاه. المهم ان يكون ذلك المضطر مسلما مؤمنا فاهما لدينه، وفاهم لمن يدعوه، ولا يدعو الا اذا طهر نفسه وطهر مجتمعه وهاجر الى ربه وعرفه وعبده، حينئذ يستجيب الله دعاءه كما استجاب لانبيائه وللمؤمنين. انا لننصر رسلنا والذين امنوا. قل يا الله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هذا التعبير الذي قاله الاتباع للذين استكبروا انما قالوه على سبيل السخرية والاستهزاء. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ والاجابة التي اجاب بها المستكبرون الطغاة انما هي من باب الخيبة والاستهزاء والالم. لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط. الآية 22 تقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. اني كفرت بما اشركتموني من قبل، الا الظالمين لهم عذاب اليم. بين لهم انه خلف وعده معهم. النقطة الثانية، انهم خالفوا وعدهم مع الله. النقطة الثالثة، انهم ساروا في حياتهم بدون عقل. النقطة الرابعة، انهم قلدوه في الضلال. النقطة الخامسة، انه ليس له حجة ادلى لهم بها، وانه لا يملك قوة يرغبهم بها. النقطة السادسة، انه طلب منهم ان يلوموا انفسهم على ما فرطوا في جنب الله. النقطة السابعة هي في قوله تعالى ان الظالمين لهم عذاب اليم، وسنرى ان بعض المفسرين ذهب الى ان هذا من كلام الله، ان الظالمين لهم عذاب اليم، والبعض ذهب الى انه من تتمة كلام الشيطان في الجحيم. فاذا كان من تتمة كلام الشيطان كانت هي النقطة السابعة، ان الظالمين لهم عذاب اليم، فيتهمهم الشيطان بانهم ظالمون ويبين لهم ان عذابهم هو العذاب الاليم. هذه النقاط السبعة التي ركز عليها الشيطان في كلمته القصيرة، ونريد أن نقف عندها نقطة نقطة. أولا، من هو الشيطان الذي تكلم؟ إذا أطلق الشيطان فالمقصود به إبليس، وإبليس هو الأب الأكبر للشياطين. هل لإبليس ذرية؟ نعم، له ذرية وله قبيل. قال الله عن قبيل الشيطان انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقال عن ذريته، افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والشيطان او ابليس مخلوق من النار، من دخانها وسوادها. والجنة خلقناه من قبل من نار السموم، ومن نار جن النار. وابليس كان من الجن، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وكلمة الشيطان اما ما مأخوذ من سطنا بمعنى بعد، يعني البعيد عن رحمة الله، او مأخوذ من ساطة بمعنى احترق، يعني المحترق في غضب الله. فهو بعيد عن رحمة الله ومحترق في نار غضب الله، ذلك هو الشيطان. ومن الشياطين شياطين من الانس وشياطين من الجن، كما قال الله تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ففي شياطين من الانس وشياطين من الجن. والله سبحانه وتعالى قال يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. وكلمة شيطان إما ما مأخوذ من سطن بمعنى بعد يعني البعيد عن رحمة الله، أو مأخوذ من ساط بمعنى احترق يعني المحترق في غضب الله، فهو بعيد عن رحمة الله ومحترق في نار غضب الله، ذلك هو الشيطان. ومن الشياطين شياطين من الإنس وشياطين من الجن، كما قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ففي شياطين من الإنس وشياطين من الجن. والله سبحانه وتعالى قال يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وقال الشيطان لما قضي الأمر، ما هو الأمر الذي قضي؟ قال بعض المفسرين ذلك هو الموقف في يوم الحشر، الشيطان يخطب هذه الخطبة يوم الحشر، وقال قوم لا إنه يخطبها في النار، دليل ما رواه عامر الشعبي كما أسلفنا من خطبة عيسى وخطبة إبليس، فإبليس يقام له منبر في الجحيم ويقف يخطب ويقول لأهل الجحيم ذلك الكلام. لما قضي الأمر ودخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ونادى مناد بين الجنة والنار يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، الله وعدكم بالجنة إن عملتم صالحا، وبالنار إن عملتم عملا منحرفا فتفقتم عن أمره، وأنا وعدتكم أيضا، وعدتكم بالجنة إن فسقتم وعصيتم ومنيتكم الأمان، بل وضعت في أدمغتكم أن يوم القيامة لن يأتي، وجعلتكم تنسون لقاء الله بل وتنسون الله بل وتنسون أنفسكم. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان. وهنا يقول الشيطان انه ليس له سلطان عليهم في قدرة، والله سبحانه وتعالى قد نفى سلطان الشيطان في الآية 100 من سورة النحل، فقال انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كذلك في الآية 42 من سورة الحجر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فالله يقول لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فإبليس يقول وما كان لي عليكم من سلطان قدرة. ومن هنا نفهم أن الشيطان لا يملك أن يصرع إنسانا ولا أن يلوي أعضاء إنسان ولا ان يكسر انسان، كل هذه قدرات ليست للشيطان، لان الله حكى عنه انه وما كان لي عليكم من سلطان قدرة، فيش قدرة للشيطان على الانسان. قد يقول قائل هذا من كلام الشيطان وكلام الشيطان كذب، الشيطان كذاب. نقول ان هذا اليوم ليس يوم اكاذيب، هذا من ناحية، ومن الناحية الثانية فلو كان هناك كذب في كلام الشيطان لرد الله سبحانه وتعالى عليه وبين كذبه. وما كان لي عليكم من سلطان، ليست عليه له قدرة على إتلاف أعضاء إنسان أو إتلاف عقله أو إصابته بصرع أو ما شاكل ذلك، انما هذه امراض نفسية وعصبية معروفة الاصول والاسباب ومعروفة النتائج ومعروف العلاج كثير منها. ولا كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، هذا هو كل شيء، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. وهذه الوسوسة فيما تكون الوسوسة؟ الفعل الذي يمر به الإنسان جزء منه يمر بالميل الطبيعي، وجزء يمر بالغريزة، وجزء يمر بالدافع، وجزء يمر بتوجه الإرادة، وجزء يمر بالقدرة، ثم ينفذ الفعل. هل للشيطان دخل في هذه المسلسلات؟ أبدا، لا دخل للشيطان في هذا، إنما كل عمل الشيطان هو الوسوسة. ما هي الوسوسة؟ الوسوسة هي الهمس الخفي، أن يجيء الشيطان على أمر مكروه فيحببه لك، أو أمر أنت فرضته من ذهنك ولا تفكر فيه فيعيده إلى ذهنك لتفكر فيه. يعني مثلا كنت تشرب الخمر وتخليت عنها، ثم تمرن نفسك وتقوي عزيمتك على نسيانها وعلى الابتعاد عنها، فيجيء الشيطان ويذكرك بها ويحليها عندك الى ان تندفع نحوها. وكذلك كل ابواب المنكر، وكذلك في افعال الخيرات، تكون انسانا غير مصل ثم صليت، فيجيء الشيطان يمنيك بالراحة ويمنيك باللعب وبالكسل لكي تبتعد عن الصلاة او الصدقة او اي فعل من افعال المعروف. هذا كل دور الشيطان. دور الشيطان هو التزيين والتذكير بالفاحشة وتحليتها في نظرك حتى تقبل عليها وتقدم عليها. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، لم تفكروا في كلامي، هكذا يقول الشيطان، لم تفكروا فيما قلته لكم، هل هو حق او باطل، هل هو صواب او خطأ، هل هو نافع او ضار، المهم انه بمجرد ان دعوتكم استجبتم فورا وبلا تفكير. وكأن الشيطان بهذا يتهم اتباعه بانهم مقلدون، والتقليد هو علة العلل، والمقلد سواء في الدين او في امور الدنيا هو انسان يسير بلا عقل، لا يستغل مواهبه التي رزقه الله بها، فيجعل الاخرين يفكرون له، سواء في الدين يقول لك انا مذهبي كذا، انا طريقتي كذا، انا اتبع الشيخ الفلاني، هو لا يفكر، هو لا يحاول ان يفكر. وكذلك في امر الدنيا، لماذا تعمل كذا؟ لان فلان يعمله. لماذا تسير في الطريق الفلاني؟ لان فلان يسير فيه، وهكذا. والعجيب اننا اذا قرأنا الاية 21 واذا قرأنا الاية 23 نجد ان الايتين تنعيان على الكافرين والاتباع انهم مقلدون. فالآية الاولى يقول فيها اتباع الطغاة يقولون لهم انا كنا لكم تبعا، اتباعكم مقلدون لكم بدون تفكير وبدون عقل وبدون روية. وهكذا الشيطان يقول لأتباعه، والشيطان هو الطاغوت الأعظم، وراءه كل طاغوت. يقول الطاغوت الأعظم وهو الشيطان يقول لأتباعه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، والفاء للترتيب والتعقيب المباشر، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، ولوموا أنفسكم. لا تلوموني ولوموا انفسكم، ما معناها؟ هل معناها ان الشيطان ليس بملوم؟ مفيش لوم يوجه للشيطان، يعني هم فقط الملومين. لا تلوموني ولوموا انفسكم، انما انا غير ملوم ابدا. ان الشيطان يعلم انه هو الملوم الاول، ويكفي انه يتكلم الان وهو في الجحيم، انما هو يقول لهم بالنسبة للخطأ الذي وقعتم فيه، وبالنسبة للضلال الذي وقعتم فيه، وبالنسبة للنار التي دخلتموها، لا تلوموني انا في هذا الموضوع ولوموا انفسكم. لماذا صدقتموني وانا كذاب؟ لماذا اتبعتموني وانا منحرف؟ الم يحذركم الله مني؟ الم يقل الله في القرآن الكريم: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم؟ فلماذا اتبعتموني ونسيتم كلام الله؟ لا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. المصرخ هو المغيث، يعني أنا لا أستطيع أن أغيثكم ولا أن أكشف الضر الذي نزل بكم وأنتم كذلك لا تستطيعون أن تعاونوني ولا أن تغيثوني، لا أنا بمصرخكم يعني بمغيثكم، وما أنتم بمصرخي بمغيثي. يسمع الشيطان وهو شيطان حتى في كلامه. الشيطان الآن يدعي المعرفة بالله والإيمان، يقول إني كفرت بما أشركتمون من قبل، أنا كافر بكم وبشرككم. فالله سبحانه وتعالى ضرب المثل للشيطان فقال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. قالها في الدنيا وهو الآن يقولها في الآخرة، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني، يعني جعلتموني لله شريكا. كيف جعلوا الشيطان لله شريكا؟ ما رأينا واحدا من الناس قام يصلي يقول نويت أصلي ركعتين للشيطان أبدا. فكيف يقول إني كفرت بما أشركتموني؟ أشركوه مع الله لأنهم أطاعوه كما يطيعون الله، بل أطاعوه وعصوا الله، وأطاعوه على جهله، وأطاعوه على ضلاله، ورفضوا هدى الله، ورفضوا وحي الله، مع أن فيه الحياة والنجاة والعقل والفهم والعلم والتقوى والجنة والمغفرة. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يقول بعض المفسرين إن هذا الكلام مستمر وهو من كلام الشيطان، فالشيطان يقول لهم إن الظالمين لهم عذاب أليم، والله أنا وأنتم في العذاب الأليم، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ويقول بعض المفسرين إن هذا من كلام الله وأنه ختم للآية من الله، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم تجيء الآية 23 وفيها يقول الله تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. لما قال الله سبحانه وتعالى في أول الآية 21 وبرزوا لله جميعا، كل الناس برزوا، كل الناس خرجوا من قبورهم، كل الناس لا يخفيهم شيء، كل الناس أصبحوا على أرض مكشوفة عراء. وبين ربنا في الآية 21 والثانية 23 أخبار الطغاة والظالمين وأتباعهم والشيطان. بقي أن يبين لنا ربنا حال الفريق الثاني من الذين برزوا. الفريق الثاني هم المؤمنون، فقال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. كيف يكون النعيم لذيذا؟ لكي يكون الثواب عظيما لا بد أن يكون نعيما كبيرا خالدا وفيه تعظيم. هذه شروط للنعيم. لكي تكون المنحة التي تصيبها عظيمة لا بد أن توصف بثلاث صفات. الصفة الأولى أن تكون عظيمة في ذاتها، وهذا لا يكفي، لأنه من الممكن أن تأتيك منحة عظيمة ثم تكون ثانية. فأنت حينما تنعم بنعمة عظيمة وأنت تعرف أنها ثانية سيكون حزنك أكثر لأنك تنتظر ثناء هذه النعمة. فلا بد أن تكون المنحة خالدة. ثانيا، إذا أخذت منحة عظيمة وخالدة ولكن بأسلوب التحقير فإنك لن تتمتع بها، وإنما لابد أن تكون بأسلوب التعظيم. التعظيم. فالله سبحانه وتعالى يبشرنا في هذه الآية بالثلاثة. أولا، النعمة في حد ذاتها عظيمة، والمنحة الإلهية عظيمة، وهي جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات عظيمة الشأن، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليس فيها مما في الدنيا إلا الأسماء. هذه الجنة العظيمة، وفي الوقت ذاته تجري من تحتها الأنهار، تحتها سهلة المنال وهي انهار عجيبة، انهار من ماء، انهار من لبن، انهار من خمر، انهار من عسل، وكل ذلك يسير تحت حدائق الجنة، جنات تجري من تحت الانهار. اذا المنحة في حد ذاتها عظيمة. ثم ان المنحة خالدة، فقال خالدين فيها، خالدين فيها، هذه المنحة لا تفنى ولا تبيد، وانت لا تفنى ولا تبيد، انت باق وهي باقية، وستتمتع وستؤتى باستمار متشابهات. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. اذا هي نعمة عظيمة وخالدة. بقي ان التعظيم لك وانت تستقبل النعمة، والتعظيم هنا تعظيمان، تعظيم من الله وتعظيم اخر. اما التعظيم الذي هو من الله فانك لم تدخل الجنة الا باذن الله، باذن ربهم. ولم يكن وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن الله، وانما قال باذن ربهم، ليبين انه مربيهم بنعمه وانه سيجزل لهم العطاء والمثوبة. فهم دخلوا الجنة بدعوة من الله وباذن من الله وموافقة من الله، فما اعظم هذا الجزاء الذي ادخلهم اياه الله. ومن التعظيم ايضا تحيتهم فيها سلام، كل من يدخل عليهم يسلم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، سلام لك من اصحاب اليمين. كذلك فان الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة بيسلموا عليهم وتحيتهم فيها سلام. وهناك سلام اعظم من سلام المؤمنين ومن سلام الملائكة، هو سلام الله، الله يسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، سلام من الله على عباده اهل الجنة. اذا السلام آتي من المؤمنين بعضهم مع بعض، ومن الملائكة الذين يباكرونهم ويغادونهم ويدخلون عليهم من كل باب مسلمين، وسلام من الله الرحمن الرحيم، سلام قولا من رب رحيم. ما هو السلام؟ السلام هو السلامة من المعايب ومن المصائب ومن الآلام ومن الكوارث ومن التعب، وكل هذا منفي عن أهل الجنة. فالسلام دعاء لهم أن يكونوا آمنين وأن يكونوا سعداء.